بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس التي ستكون يومية إن شاء الله تعالى طيلة هذين الأسبوعين، هذا الأسبوع الذي نحن فيه والأسبوع القادم يوميا إن شاء الله تعالى، إن لم يأتي عارض أو نحو من ذلك، يوما في صحيح البخاري نقرأ في كتاب التوحيد ونحن الآن في أواخره، ويوما في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ونبدأ الآن على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هلوعا ضجورا.
الحمد لله. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بعقد هذا الباب إثبات أن الله جل وعلا هو خالق العباد وهو خالق أفعالهم، أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، بخلاف ما تزعمه القدرية من أن العبد مستقل بخلق فعله، وهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن مع الله عز وجل آلهة أخرى تخلق. إذا كانوا يقولون بهذا وهم يقولون، فهم يزعمون أن مع الله عز وجل آلهة أخرى، أن فلان يستقل بخلقه عن الله تبارك وتعالى، وأن له مشيئة ليست تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها الكتاب والسنة، وهو أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن للعباد مشيئة تناسبهم بها يزاولون أعمالهم ويختارون الصحيح من الخطأ، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين وإليهم تنسب أفعالهم وعليها يجازون، كما سبق بيانه في أبواب عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا. فالله جل وعلا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا. هنا خلق فعل مبني للمجهول، والخالق هو الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا خلق فيه الهلع، والهلع في لغة العرب وفي غريب القرآن فيما ذكره أهل العلم المقصود به أشد من الجزع، الهلع أشد من الجزع، وهكذا طبعت النفوس على الهلع وعلى محبة الدنيا وعلى إمساك الدينار والدرهم، هكذا إلا من سلمه الله عز وجل. ويعني لا أحد يدعي لنفسه العصمة في هذا الباب، والناس يتفاوتون في هذا، ومن والموفق من وفقه الله عز وجل لالتزام الكتاب والسنة، والله جل وعلا استثنى من هؤلاء المصلين والذين يؤتون أموالهم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، الله جل وعلا استثنى من هذه الطائفة أناسا، والمؤمن الذي يحقق هذه الأوصاف هو على خير إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال: إن الإنسان خلق هلوعا. والهلع كما قلنا هو أشد من الجزع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك حديث عمرو بن تغلب ونسمعه الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، حدثنا عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال:
عتبوا، ويقال عتبوا، يعني يقال بالفتح ويقال بالكسر، وهذا قد حصل في مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف، والذي حصل في قسمة غنائم حنين موقف آخر، والذهيبة التي جاء بها من البحرين موقف ثالث، هذه مواقف تعددت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الموقف العظيم الذي نسمعه. نعم.
فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
الله أكبر. هذه السياسة النبوية قد يغفل عنها بعض الناس، وقد لا يفهمون سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعطي هكذا جزافا بلا حكمة وبلا سياسة وبلا هدف معين، بل عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال ويعرف منازلهم، ويعلم أيضا عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى، وإلا فهو لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه أحوال الناس. فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي له بهذا المال، أعطى أقواما وترك آخرين، فكأن بعضهم عتبوا. قد يكون الذين عتبوا من هؤلاء الذين لم يعطوا، أو أنهم أناس آخرون يعني قالوا: لماذا أعطي فلان ولم يعط فلان؟ يعني لا يشترط أن الذين عتبوا هم من الذين لم يعطوا من عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، يعني أعطي فلانا وأترك فلانا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وهذه فيها منقبة عظيمة لمن تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم، هذا يدل على محبتهم وعلو منزلتهم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي أقواما، الآن بيّن عليه الصلاة والسلام لماذا يعطي فلان ويترك علانا، قال: أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. والغنى أعظمه أيها الإخوة غنى النفس، القناعة، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. إذا امتلأ القلب غنى بالله وبدين الله وبمحبة الله تبارك وتعالى، خلاص الدنيا هذه لا تساوي شيئا، وإنما هي في يدي. إن أعطي أن حصلت له من الحلال فهذا خير وفضل من الله عز وجل، وإن لم يكن كذلك فالحمد لله، الأمر لا جزع ولا هلع. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب، وهذا هو راوي الحديث رضي الله عنه. فقال عمرو، وهذا انظروا إلى فقه الصحابة وحرصهم على الخير، وأن أحدهم يحمد الله أن بلغوا هذه المنازل أو هذه المنزلة العظيمة، قال: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم كما هو معلوم هي الإبل السمان الطيبة. يقول: والله يا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جعلني الآن أولا من الأقوام الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنني جعل الله في قلبي من الغنى والخير الخير، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فيقول: إن هذه والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التزكية هذا الشرف العظيم. قال: والله إنها أحب إلي من حمر النعم. الحمر النعم تأتي وتذهب، هذه ليست بشيء في مقابل مقام كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته. وإذا كان أحدنا الآن والله المستعان يفرح بشهادة أستاذ له في الجامعة مثلا، أو يفرح بتقدير من كبير في الأسرة، أو مثلا لو دخل مجلسا عند أمير أو مسؤول كبير وأثنى عليه أمام الناس: فلان والله جيد، فلان يحسن الإدارة، ويطير بها فرحا، وهو لا يلام على ذلك يعني، وليس خطأ، فكيف بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا مقام عظيم، وذلك فرح به. ولذلك في حديث قصة أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الثانية، الثالثة قرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، هذا هو العلم، العلم الشريف الحقيقي هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الإنسان فضائل السور، فضائل الآيات، ما اشتملت عليه من الأحكام. هذا والله هو العلم الحقيقي الذي بإذن الله سيتبعه العمل، الذي سيتبعه بعد ذلك العمل. ولذلك ما قلت يعني فرح عمرو بن تغلب وحق له بذلك، وقال: والله لو والله ما أحب، هو لم يقسم هنا لكن أقول ما أحب، فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. هنا الحقيقة يعني للحافظ بن حجر وجدت كلمات جميلة، استنباطات 4 فوائد أو 5 فوائد استنبطها من هذا الحديث وحددتها عندي، وكلام أهل العلم الحقيقة نشرف بقراءته ونفيد منه، لأن أسلوبهم ومقامهم وفائدهم لا شك اللهم استعان أعطوا مقاما أكبر من مقامنا ونحن نعترف بهذا الأمر. فنحن نسمع الآن هذه الفوائد التي استنبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله في موقف عمرو بن تغلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة، وأما في الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنياوية، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو منع، ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة.
وهذه فائدة عظيمة، يعني أن العطاء والرزق في الدنيا ليس على يعني علو يعني يدل على علو قدر الإنسان وعلى مكانته، لا، كما ثبت في الحديث الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها ربنا جل وعلا إلا من يحب. فلو إنسان مثلا ما حصل له ربح في تجارة أو ما توفق في وظيفة أو في أمر ما، هذا لا يدل ولا نجزم ولا شك يعني أن, 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 أن ما حرمه يدل على ضعته وعلى سفول منزلته، لا والله، ليس الرزق على يدل من أعطي أنه هو المكرم أنه كذا وكذا، لا، وإنما الأمر المهم هو ما يكون للعبد في الآخرة. ولذلك كلامه جميل هنا، لا يدل على درجة المرزوق، الرزق الصحيح والفضل والكرامة عند الله جل وعلا في الأخلاق، إن أعطي الإنسان خيرا في هذه الدنيا فيحمد الله عز وجل على ذلك، وإن لم يعطى فيرضى بما قسم الله تبارك وتعالى. وهذه فائدة الحقيقة عظيمة.
قال وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلى إلا من شاء الله.
نعم، البشر سبحان الله جبلوا على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، وهنا يعني أشهر أقوال السلف أن المراد بالخير هنا المال، وقيل إن المراد به الخيل، وقيل غير ذلك، وإنه لحب الخير الشديد. فأن النفوس فطرت وجبلت على محبة المال، وبعض الناس قد يزيد هلعا وجزعا على يعني يصبح ويمسي عبدا للدينار والدرهم، وهذا كما قال فيه عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم إلى آخر الحديث. فالناس في هذا يعني مقامات، إلا من عصم الله عز وجل وإلا من شاء الله عز وجل. ولذلك قال هنا أن الناس جبلوا على محبة العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك وعدم التفكر في العاقبة. بعض الناس مثلا لو منع بدأ يتسخط ويتكلم وأنا كذا، أو قد يتكلم أيضا في شأن الآخرين، هذا فلان كل ما دخل تجارة خسر، هذا فلان ما يتوفق، وهذا يا أخي أنت لست مسؤولا عن خلق الله، الله جل وعلا يعطي فضلا وإحسانا ويمنع عدلا وحكمة سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر من يشاء. فعلى كل حال هذه أيضا فائدة مهمة في حال الإنسان، وأنه يعترض ولا يفكر ويتأمل، وهذا كلمة عظيمة. الفائدة الثالثة،
قال وفيه أن المنع قد يكون
أن خير المنع
أن المنع قد يكون خيرا للممنوع، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن ثم قال الصحابي ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم.
نعم، قد يكون المنع يا أخي خيرا لك، قد من الناس من هو حريص ويجتهد ويقدم ولا يتيسر له أمر في وظيفة في عمل في سفر من أجل كذا ولا يتيسر، الخير فيما اختاره الله عز وجل، والله جل وعلا أرحم بك من نفسك، أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغاره، فما اختاره الله لك فهو خير لك. وكما قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر يا أخي كما قال بعض المفسرين إلى حسن ختام الآية بهذه الجملة العظيمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تختم الآيات بمثل هذا، وقد تختم بأسماء الله الحسنى وقد غير ذلك. المهم انظر إلى هذا والله يعلم وأنت بلا شك والله لا أنت تعلم ولا غيرك يعلم ولا من الأنبياء ولا من الملائكة لا أحد يعلم. العلم علمه عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان العلم عند الله عز وجل وهو أرحم بك من نفسك فعلام الهلع والجزع. صحيح لسان قد لو يقول والله أنا أخشى وأنا أظلم، لا حاشا وكلا، لا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد. إذا كنت والحالة هذه فكن مع الله عز وجل وفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن متى يبلغ الإنسان هذه المرحلة؟ للأسف أننا نقول هذا الكلام الآن ونتدارس، ولكن الإنسان إذا جاءت في الضوائق وجاءت في الأحوال بدأ يرفع صوتا ويخفض صوتا كما يقول ابن القيم رحمه الله. يبدأ بعض الناس عاد على ضعف الإيمان ورفقة السوء ومع تكالب الهموم وقلة اليقين وأمور كثيرة، يبدأ الإنسان يعترض ويبدأ يتكلم في أمر الله وفي فضل الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم، على كل حال سنعود إلى الآية الكريمة، هنا لي معها وقفة بس ناخذ الفائدة التي بعد ذلك. نعم، وفيه استئلاف له آخر فائدة ما قبل السطر الأخير.
وفيه استئلاف ما يخشى جزعه أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه، والاعتذار إلى من ظن والأمر بخلافه.
نعم، مسألة إعطاء المؤلف قلوبهم، المفسرون والفقهاء رحمهم الله تكلموا في المراد بالمؤلفة قلوبهم. من هم؟ على أقوال كثيرة يجمعها كما قال الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم، قال من رجي إسلامه أو ثبات إيمانه. من رجي إسلامه يعني رجل كافر ما بعد أسلم، لكن يرجى، ما هو إنسان بعيد عن الإسلام، قريب من الإسلام، ويعني يقدم ويؤخر، لا يزال في نفس شيء، فيعطى لعله يسلم. أو من يرجى ثبات إيمانه، هو رجل أسلم الآن ودخل في ولكن لا يزال عنده نوع من التردد، من الأخذ، من الرد، وهناك شياطين الإنس وشياطين الجن يعني يأخذونه ويحاولون ينتزعونه، فهذا يعطى من الزكاة أو من الصدقة ما يثبت به إيمان. إذن كما قلنا أيها الإخوة، هو يعطى من يرجى إسلامه أو من يرجى ثبات إيمانه. أما كل إنسان يعطى وهو بعيد ما لا حول الإسلام ولا قدم الإسلام، لا، هذا أمر بعيد. وأيضا كل إنسان على الإيمان والله الحمد يصلي وأمره حسن، هذا أيضا هذا لا يدخل في المؤلفة قلوبهم. هذا باختصار أيها الإخوة، أنت لو تراجع كلام المفسرين عند آية التوبة وأيضا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تجد كلاما كثيرا، لكن هذا هو مختصر الكلام. هذه إذن أيها الإخوة أربع فوائد أنا وجدتها الحقيقة، عبارات دقيقة وجميلة جدا، نحن نسمع أو نقرأ هذه القصة كثيرا. أيضا أيها الإخوة وجدت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو فارس هذا الميدان، ميدان التدبر والتأمل في القرآن الكريم، وجدت له كلاما عند هذه الآية، آية البقرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر رحمه الله خمسة أوجه في هذه الآية الكريمة، ذكر في كتابه الفوائد، وأنا دائما أنا أنصح في هذا المجلس ومرارا وتكرارا بقراءة هذا الكتاب، كتاب صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، ونحن والله الحمد قرأنا في هذا المجلس صفحات يعني متنوعة في مواقف معينة قرأنا فيه كلاما. أذكر في هذا المقام ذكر عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها، ونحن قرأناها في هذا المجلس، في عشرة أشياء لا في حياتك ضائعة لا ينتفع بها، اقرأها، ادخل على هذا الكتاب أو في موقع في النت اكتب عشرة أشياء ضائعة ذكرها ابن القيم لا ينتفع بها، اقرأها وتستمع، ونحن قرأناها يوما في هذا الدرس. أيضا له رحمه الله وقفة جميلة جدا عند قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، آخر آية في سورة العنكبوت، له كلام جميل جدا أيضا في أنواع الجهاد، وتكلم بدقة حول جهاد النفس ومجاهدتها. أما عاد كلامه النفيس وكله نفيس رحمه الله، فأول صفحتين أو ثلاث صفحات من كتاب الفوائد سؤال طرحه، كيف تنتفع بالقرآن؟ نحن أمة القرآن، نحن نقرأ القرآن ونحفظ القرآن، طيب متى ننتفع بالقرآن؟ متى نستفيد؟ ذكر السبب وذكر المانع وذكر المحل القابل، ثم تكلم رحمه الله في كل شيء، يعني كلمات تكتب بمداد من ذهب. الآن نحن نقرأ كلامه رحمه الله تعالى عند هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، نبدأ على بركة الله.
قال رحمه الله تعالى: اختيار الله خير من اختيار العبد لنفسه. قال ابن القيم في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. ثم ذكر من أسرار هذه الآية.
نعم، هذا كلام النفيس، يقول أن العبد لا يعلم، قد يأتيك الخير من باب شر وقد يأتيك شر من باب خير. طيب إذا أنت لا تعلم الغيب، ولا شك، ولا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذا كنت والحالة هذه فوض أمرك إلى الله جل وعلا، أنت لا تدري. وكم من أناس حرصوا أنه هذا فيه خير وبعدين نصل حصل حادث، حصل مصيبة، حصل أنه نزع منه الدين، انحرف، وقع في إلحاد، رق دينه، وقع في معاصي وذنوب بسبب هذا الأمر، قد يكون دين وقد يكون دنيا. فأنت فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، والخير فيما يختاره الله لعبده. نعم.
من الأسرار قال أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور
الله
والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها
نعم، هذه فائدة مهمة، يقول هي هما أمران: عندك التفويض، أن تفوض أمرك إلى الله، هذه هي المرتبة الأولى، خلاص ما دام أنك لا تعلم والعلم عند الله جل وعلا وهو أرحم بك من نفسك، فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية المترتب عليه أيضا الرضا بما يقضيه الله عز وجل، ما وجهك الله إليه، ما اتجهت إليه، فأنت على خير، صلي صلاة الاستخارة، اسأل، ابحث، كذا، ابذل الأسباب واترك الباقي على الله تبارك وتعالى. وليس الباقي بل هو الأمر لله في أوله وفي آخره، هو لله تبارك وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. فلكن أنت كما قلنا المرحلة الأولى فوض أمرك إلى الله جل وعلا، المرحلة الثانية كما يقول ابن القيم الرضا بعد ذلك بما يقسمه الله لك، والله المستعان. نعم.
ومنها ألا يقترح على ربه ولا يختار
ألا عليه. يقترح على ربه.
ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له، وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك.
الله أكبر، شوف يا عدي كلام، والله كلام راقي، كلام عظيم. لا تقترح على الله، لا تقول أريد كذا أريد كذا، ألا أريد، لا لا تقترح على الله عز وجل، ولا تختار على الله أيضا، اختر لي كذا، لا، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، واسأل الله أن يرضيك بما يقسم الله جل وعلا عنك. ولذلك المفسرون رحمهم الله لهم كلام جميل عند قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، هذا الرضا، هذه نثبتها صفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ويعني إلى آخر ما ذكر أهل العلم. ثم أيضا ورضوا عنه، كل إنسان يرضى عن الله تبارك وتعالى، يسبغ الله في قلبك الرضا، لا قلق، لا شك، لا اعتراض، لا كلام، تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. وهذا كلام الله نفيس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: ألا يقترح على الله، ألا يختار على الله تبارك وتعالى، بل يسلم أمره لله عز وجل. لو سمحت تعيد، والله كلام نفيس، هذه الفائدة الثالثة تحتاج إعادة. نعم، تعيد مرة ثانية ثم ندخل في الرابعة. نعم.
ومنها ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره.
نعم، دعوتين: تسأل الله أن يختار لك ما هو الأفضل وما هو الأحسن، ثم تسأل الله أيضا جل وعلا أن يرضيك بما يختار لك، لأن العبد لا يعلم الغيب، وقد يقول له كذا توجه الناس يقولون وأهل بيته يقولون وفلان، لا لا خلاص سلم أمرك لله سبحانه وتعالى وسل الله أن يرضيك، لأن هذا أيها الإخوة إذا امتلأ القلب رضا عن الله سبحانه وتعالى خلاص ما عاد فيه لا اعتراض ولا كلام ولا شك، والله المستعان. نعم.
قال: ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له.
شوف عاد، يعني الآن أنت فوضت أمرك لله ورضيت عن الله سبحانه وتعالى، شوف عاد ماذا سيكون بعد ذلك. نعم.
إذا أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه.
الله أكبر، كلام نفيس. يقول إذا فوض أمره لله ورضي عن الله، الله جل وعلا يقوي قلبه، إن كان خيرا أعانه عليه ووفقه، لأن الله جل وعلا إذا خذل عبده وتركه ونفسه وشياطينه خذل وهلك العبد حتى ولو أنه كان يمشي في المسار الصحيح، وإن كان بخلاف ذلك يعني فيما لا يرضاه العبد فإن الله جل وعلا يفيض عليه الصبر والطمأنينة والهدوء والسكينة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. اللهم استعان. نعم.
قال: ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات، وما هذا
نعم شوف أن كلام أيضا نفيس. يقول أنه إذا فوض أمره لله وآمن بما دلت عليه هذه الآية الكريمة خلاص يرتاح قلبه، ما يجلس يفكر في الليل وفي النهار لو أنني قلت لفلان، لو أنني تشفعت بعلان، لو ويفعل ويقضي يضرب أخماس كما يقولون في أسداس ويتناقش، خلاص سلم أمرك، لا أنت بذلت الأسباب المباحة والتي لا إشكال فيها، دعوت أصدق في لجأك إلى الله وفي الدعاء، اترك الباقي لله سبحانه وتعالى، ما يختاره الله لك فهو خير. نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا، ولا نحن نقول هذا الكلام ونحن والله في أحوج ما نكون إلى العمل والتطبيق بهذا، والله اللهم استعان. الواحد يستطيع أن يلقي في هذا محاضرات، لكن إذا جاء المحك ويعني وقع في مثل الأمور ماذا يقدم ويؤخر، لكن كما قال رحمه الله أنه يريح العبد من الاختيارات والتفكيرات ونحو ذلك. الله المستعان.
قال: ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه.
الله، كلام جميل. يقول: ومع ذلك اصنع ما شئت وجمع الناس وفكر، والله ما لك إلا ما كتب الله عز وجل لك، فلو أنك رضيت كما يقول مقيم بالمقدور استسلمت وارتحت والله الحمد، وعلمت أن ربك أرحم بك من نفسك وأن ما يختاره فهو خير لك والقدر واقع عليك إن شئت أم لم تشأ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال كما في حديث عبادة بن الصامت: لو إن يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالأمر واقع بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال: وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه.
نعم انتهى.
نعم
جزاك الله. نعم، هذه أيها الأخوة خمسة أوجه من أنفس الحقيقة ما يعني قرأت على حسب علمي يعني القاصر في استنباطات ابن القيم رحمه الله تعالى، وأفيدكم والله الحمد أن ما يرتبط بالإمام ابن القيم من حيث الدراسات القرآنية جمع تفسيره رحمه الله تعالى، وأيضا استنباطاته سجلت في رسائل الدكتوراه، وأيضا المناسبات بين الآي والسور سجلت أيضا عندنا رسالة ماجستير، وأيضا سجلت الآن مؤخرا أو قصدي فرغ منها رسالة في مقاصد السور عند ابن القيم رحمه الله، رسالة ماجستير أيضا عندنا والله الحمد. فكلام ابن القيم نحن لا ندعي لأحد العصمة، لكن هو فارس في هذا الميدان، ميدان التدبر والتأملات في آية الذكر الحكيم، كما قلت ستنظر إليها في كتاب الفوائد، بدائع الفوائد أيضا أربعة أجزاء يقع في مجلدين من أنفس ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه على كل حال يعني كما قلنا في كلام الحافظ ابن حجر حول حديث عمرو بن تغلب، وأيضا كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية الكريمة. الله المستعان. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده. أيها الإخوة، هذا الكلام ترى يعني هو مسجل، يعني الدروس والله الحمد مسجلة في بوابة الحرمين الشريفين التي تقيم عليها وتشرف عليها الرئاسة، وفقهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأيضا في المجموعة المخصصة لهذا الدرس، يعني لأن هذا الجهاز الآن وغيره يسجل هذا الدرس وينزله في المجموعة، فمن أراد يسجل اسمه عند الأخ القارئ ويضيفه إلى المجموعة، مجموعة بعنوان حلقة علوم القرآن، التفسير وعلوم القرآن، وباستطاعة أن يأخذ هذه المقاطع ويستفيد منها. وكما قلنا أن هذه المجموعة مخصصة للدرس فقط، يعني ما فيها مثلا أدعية أو تذكير بالصيام أو بغير، لا، نحن هي للدرس فقط. وأيضا كما قلت أنا أيضا أرحب بأي سؤال عن مثلا عن مناهج المفسرين، عن مناهج التفسير، عن علوم القرآن، القراءات، توجيه القراءات، أحد عنده خطة ماجستير أو خطة دكتوراه ويريد عرضها فلا مانع في هذا، فالمجموعة خاصة بالدرس، ومنها هذه الدروس التي جزاهم الله خير الإخوة الآن يسجلونها وينزلونها في هذه المجموعة حتى يعني يستفاد منها. وأنا لا أقول هذا لأن كلامي الله مستعان، لأننا نشرف بكلام الحافظ ابن حجر الآن قرأناه، وكلام ابن القيم رحمه الله الذي قرأناه، وهو موجود في كتاب الفوائد، في كتابه الفوائد. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وروايته عن ربه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه.
اللهم
حدثني محمد بن
من المعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن سنته عليه الصلاة والسلام وحي وإن لم تكن تتلى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا سبق والله الحمد تقريره، وأنا سنأخذ الآن جملة من الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الباب.
قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي.
هذا الحديث يعني يمثل به العلماء على مرسل الصحابي، قالوا لأن الصحيح أن أنس ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما سيأتي في الحديث الآخر أنه من رواية أبي هريرة، يعني حدث به أنس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن المرسل كما قال أهل الحديث هو نوع من الضعيف، لكن مراسيل الصحابة بالاتفاق صحيحة، لأنهم لا يرون، هم ثقات ولا يرون إلا عن ثقات اللي هو عن صحابة آخرين، فبلا شك جزما أن مراسيل الصحابة مقبولة وصحيحة ولا إشكال في ذلك، بل حتى مراسيل بعض التابعين أقوى من بعض، مثل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله وبعض أهل العلم، نعم مراسيلهم قوية، لكن مراسيل الصحابة هذا بالإجماع أنها صحيحة ومقبولة ولا تدخل فيما ذكر أهل العلم من الضعف. فعلى كل حال الحديث هنا عن أنس، وقد روى وفي الطريق الآخر سنقرأه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يعني كثير مر بنا أمثلة في هذا المجال. نعم.
قال:
يرويه عن ربه،
يرويه
عز وجل.
عن ربه
هذا حديث
عز وجل.
قدسي. نعم، هذا حديث قدسي. نعم.
قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
نعم. حدث الذي بعده:
حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة.
نعم.
رضي
هنا
الله
صرح
عنه
أنس رضي الله عنه بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: ربما ذكر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا.
الحمد لله، عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم إثبات ما دلت عليه هذه الأحاديث، ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الأحاديث، وقد دلت أيضا على يعني أن الإنسان يحرص على الخير ويبادر به فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده كما دلت عليه هذه الأحاديث، وأيضا أنه يجزل الثواب على عبده ويتفضل عليه من الخير مع إيماننا وإقراننا بما دلت عليه هذه الأحاديث من أنه جل وعلا قال تقربت إليه ذراعا إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومثل ما دل عليه حديث الرواية الأخرى إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وفي أوله أن أحب ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه، وهذا قد ذكر أهل العلم أن الإتيان بالفرائض على أحسن حال وعلى أفضل وجه هذا ولا شك أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى من النوافل. النوافل نعم في المرتبة الثانية، لكن يقولون إذا كان هذا في ما يخص النوافل فما بالك بالفرائض. وقد جاء في هذا الحديث القدسي في أوله أحب ما افترضته إن أحب ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه، فهذا يدل ولا شك على وجوب إتقان الفرائض والإتيان بها حسب السنة إلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم
في رواية أخرى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، وفي بعض الرواية أيضا يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، هذه رواية وهذه رواية. نعم، والصوم لي
وأنا أجزي به. الله، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
الله أكبر. قالوا يعني هذا إذا يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. قال أهل العلم يعني دل هذا على أمرين، على أن الصوم عبادة السر وعمله خالص لله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل أنه يستطيع الإنسان يأكل ويشرب في مكان لا يراه إلا الله عز وجل، لكنه هذا يدل على عمق الإخلاص وسره لله تبارك وتعالى. فلكن هتكون سعد يسمع بعمله هذا معناه يعني خالف شرط الإخلاص، وإنما نحن نتكلم عن الأصل. الأمر الثاني قال ويدل على أن ثوابه وجزاءه عند الله تبارك وتعالى، فالصوم هو الصبر، والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا فضل عظيم للصائم. هنيئا لك أخي الصائم يا من تحرص على صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كما في الصحيح كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد أخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرد الأيام حتى صياما حتى نقول لا يفطر، وكان يسرد الأيام يفطر حتى نقول لا يصوم. فهنيئا لمن يطبق السنة، وخاصة في الشتاء الآن هو الغنيمة الباردة، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها وإن كانت رائحة مستكرهة جبلت على يعني جبلت النفوس على عدم قبولها وتلقيها، لكن لما نشأت من عبادة ومن طاعة كانت عند الله جل وعلا أفضل وأطيب عند الله من رائحة المسك، هذا ولا شك يدل على فضائل الصوم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى.
الحمد لله، هذا الحديث غالب الروايات ليس فيها فيما يرويه عن ربه، لأن الحديث هذا ليس حديثا قدسيا، وهذا يعني هذه مسألة. المسألة الثانية، طيب كيف يتوجه؟ هذه جاءت الآن في رواية صحيحة، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن ما سيقوله الآن فيما يرويه عن ربه، فيما تلقاه من ربه جل وعلا، فيما أخبره به، فيما أعلمه به، أنه لا ينبغي لأحد أن لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى. وهذا كما قلنا فيه وفي حديث موسى عليه السلام، قصة اليهودي لما الأنصاري الذي لطم اليهودي، في القصة التي مرت بنا في الدرس الماضي، أنه هذا من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، سيد ولد آدم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام لما رفع له لحم الكتف نهس نهسة، يعني أخذ بمقدم أسنانه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل أكل جشع. بعض الناس إذا جاء يأكل يعني سامحوني مثل السبع، يعني يفترس افتراس، لا، عليه الصلاة والسلام كان قمة الأدب وقمة الأخلاق وقمة الرقي، حتى في أكله ما ينتزع انتزاع، وإنما يأكل بمقدمة أسنانه عليه الصلاة والسلام، مقدمة الأسنان فقط، نهس نهسة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فقر، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال دل هذا الحديث، يعني هذا الحديث وجه كما قلت بأن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا توجيه لهذه الجملة أيضا فيما يرويه عن ربه والله أعلم. غالب الروايات أنه لا يوجد، مر بنا هذا الحديث يعني في مواضع كثيرة وليس فيها فيما يرويه عن ربه، لكن هذا ما ذكره شراح الحديث رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرنا شبابه، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله
هو
عنه.
معاوية بن قرة مزني، وهذا مزني، يعني كلاهما من مزينة. نعم.
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال: فرجع فيها، قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة بن مغفل، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع بن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا من المعلوم أنه لا أحسن صوتا من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة. وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده حديث البراء رضي الله عنه قال: ما سمعت صوتا أحسن من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني ممن أوتي هذا الصوت الحسن فضلا من الله عز وجل، وكان يزيده عليه الصلاة والسلام تحسينا وترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. فالمقصود هنا بالترجيع كما قال أهل العلم يعني تحسين الصوت وتجميله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يمد في يعني ما يستحق المد مدا ليس مدا متكلفا، وإنما مدا يجمل القراءة ويحسنها ويطيبها. ولذلك جاء هنا أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حكى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع، يعني قال يعني يمد القراءة قليلا. ليس المقصود، وقد ذكر هذا شراح الحديث وعلماء القراءة قالوا ليس المقصود المد المتكلف البغيض الذي أنكره بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله، قالوا كان ينكر في قراءة حمزة، كان ينكر عليه الهمز وينكر عليه المد. لكن أجاب عن هذا ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب غاية النهاية في التراجم لما ترجم لحمزة وهو أحد القراء السبعة، قال: إنه ليس البلاء من حمزة، لكن لعله من الرواة الذين رووا عن حمزة، وإلا إنه إن حمزة رحمه الله كان يقول: إن البياض إذا زاد انقلب برصا، وإن الشعر إذا كان كذا صار قططا، قال: إذا تجعد صار قططا. يعني يقول إن الشيء إذا تكلف فيه وزيد فيه عن حده خلاص أنكرته النفوس، وكان مخالفا لما هو المعهود، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. فقال ابن الجزري رحمه الله: لعل البلاء ليس من حمزة، حمزة أحد القراء السبعة، لعل البلاء من بعض الرواة الذين رووا عن حمزة رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى أجمعين. فلعل هذا قال هو توجيه ابن الجزري، قال لعل هذا هو الذي أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى كل حال أيها الإخوة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمل قراءته، يحسنها قد يمد. هنا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله توجيها، وهو على كل حال يعني قد يعني يقبل ولا يقبل. يقول إنه كان كونه عليه الصلاة والسلام على الناقة، من المعلوم أن الناقة يعني ترتفع وتنخفض، وهذا شيء معلوم، هي ليست يعني تمشي مشيا على خط مستقيم، يعني فهي تمشي ترتفع. فلعله عليه الصلاة والسلام في القراءة كان يرتفع حينا ويقول ويخفض فهذا حصل له بطبيعة الموقف، بطبيعة الطريق الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكر أهل العلم من الشراح كابن بطال رحمه الله وغيرهم ومن أئمة القراءة، أنه عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت بالقراءة، وكان يجملها ويزيدها حسنا صلوات ربي وسلامه عليه بلا تكلف وبلا تنطع، كما يحصل وللأسف الآن من بعض القراء أو من بعض المعلمين هداهم الله الذين يتكلفون ويصرخون، وهذا كله خلاف السنة. وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله فصلا ماتعا في كتابه تلبيس إبليس في هذا المجال، وذكر صورا قبيحة أن بعضهم كان إذا من التشدد أكرمكم الله وأكرم الملائكة يسيل اللعاب على خديه، وقال إن بعضهم من التشدد ينقطع أزرار ثوبه. أعوذ بالله يا أخي، الدين يسر يا أخي، يسر ولا تعسر، ما نعرف هذا التشديد وهذا التعسير. وقد ذكر أيضا شيئا من هذا الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته التي ذكرتها يوما في هذا المجلس بعنوان زغل العلم. والزغل هو الشيء الذي لا فائدة فيه، لا مصلحة منه، وقد ذكر هذا من العلوم التي فيها التكلف. فنحن ديننا لا تكلف فيه، لا تنطع، لا تشدد، كيف مع كتاب الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم.
ننتقل إلى الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز عن من تفسير.
هنا أيضا فائدة ذكر أيضا بعض أهل العلم، قالوا دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في قراءته المد قرب الوقف، وهو ما يسميه العلماء بالمد العارض للسكون، وكان يراعي عليه الصلاة والسلام، كان يمد قراءته. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يمد قراءته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان يمد عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقوله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
نعم، هذا حق ولا حرج في ذلك، أن كون يفسر كتب الله التوراة وقبل ذلك القرآن أن يفسر ويبين، يعني تلك بالعبرية ونقلت بالعربية، كونها تفسر يعني معناها ويبين، كذلك القرآن أيضا يفسر ويترجم معناه، لا تترجم حروف. وقد سبق نحن في درس أصول التفسير تكلمنا عن أنواع الترجمة، هناك حرفية وتفسيرية، أما الحرفية فلا تجوز، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله حوالي أربعة أوجه في عدم جوازها. أيضا الترجمة التفسيرية للمعنى قال رحمه الله، وهو نقل عمن سبقه أيضا، أنها جائزة وبشروط خمسة ذكرها رحمه الله تعالى، وتدارسنا هذا. فكون هذا من هذا أو هذا من هذا لا حرج، لا حرج في ذلك. والدليل قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومن المعلوم أن لابد أن تبين بلغة العرب، كذلك القرآن أيضا عند من يقرأه من الأعاجم يفسر له، يبين معناه، يترجم له بلغته، لكن لا أن يترجم بألفاظه. عاد الفقهاء رحمه الله تكلموا في من أسلم حديثاً هل تترجم له حرفيا سورة الفاتحة مثلا؟ لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا لا، وإنما كما قال الفقهاء يقول الحمد لله الحمد لله، يشتغل بالأذكار حتى يتعلم ويحفظ سورة الفاتحة فيقرأ في الصلاة، ولا يجوز أن تترجم له الفاتحة ترجمة حرفية حتى يقيم بها صلاة. لا، لا يجوز، لا تجوز الترجمة الحرفية لكلام الله عز وجل. ومن أسلم حديثا فيقال له قف وصل مع الناس وقل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله حتى تفرغ من الصلاة. ومع ذلك نحن نحثه ونرغبه ونشجعه على حفظ سورة الفاتحة وما يأتي بعدها من القرآن الكريم ومن الأذكار التي تكون في الصلاة. نعم. ذكر الحافظ بن حجر، ذكر البخاري رحمه الله في هذا 3 أحاديث. نعم.
قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا لما كان في الفترة لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل، وكان في ذلك الموقف أو مما حصل في ذلك الموقف هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك في زمانه، ومنهم هرقل كتب له. نعم.
قال: فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
هنا بين عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحق، الجمع بين الأمرين، وهو أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو خير من أبان عن نفسه بعدما أبانه ربنا تبارك وتعالى. فمن يغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام ويصرف له شيئا من حقوق الله جل وعلا فقد خالف ونبذ هذا، وإن كان في شرك وكفر نسأل الله السلامة والعافية. فعليه الصلاة والسلام أبين حال، قال من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب، يعني يعني المهم جزء من الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. وهنا أيها الإخوة هذه الآية يعني لا شك أنها هي بلغة القرآن بلسان عربي مبين، وهرقل لا يتكلم العربية، فيمكن جاء في الرواية أنه أتى بالترجمان فترجم له، يعني بيّن له شرح له يعني هذه الآية الكريمة. ومن باب الفائدة أيها الإخوة سبق أنني ذكرت أن قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في ركعتي الفجر في السنة أنه كان يقرأ في الركعة في هذا في السنة أيها الإخوة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وثبت أيضا وهذا كله في صحيح مسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وهنا هذه الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما السر في الجمع بين هاتين السورتين أو بين هاتين الآيتين في ركعتي الفجر؟ قال رحمه الله: لأن التوحيد يقسم أو يقسم بعدة اعتبارات، ومن ذلك أنه يقسم إلى التوحيد القولي والتوحيد العملي. قال: فسورة قل يا أيها الكافرون تدل على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص تدل على التوحيد القولي. قال: وآية البقرة تدل على التوحيد القولي، وآية آل عمران تدل على التوحيد العملي. فكون المسلم يبدأ حياته الصباح تصبح على الصلاة وأول ما تبدأ به يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا تأسيس وتقعيد أن تبدأ حياتك بالتوحيد، بتوحيد الله تبارك وتعالى، سواء توحيدا قوليا أو توحيدا عمليا. لأن الإنسان نحن نرغب ونحن والله الحمد نطبق هذه السنة، بس بدك الإنسان وهو يطبق السنة يعرف شيئا من الحكم، ويمكن أن هناك حكما وأسرارا غير ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا مما استنبطه رحمه الله تعالى، وقد نقل عنه في مواضع كثيرة من كتبه أو فيما نقل له أهل العلم عنه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومن سبقه من المفسرين أن الأصل هو عدم تصديق أهل الكتاب وعدم تكذيبهم والإعراض عما عندهم، وجاء كما في الحديث عمر رضي الله عنه وغيره: أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فالأصل أنك تعرض عن هذه الإسرائيليات وعن النظر فيها وعن كلامهم، لكن كما ذكر شيخ الإسلام إن كان ولا بد فهي على ثلاثة أقسام: إن كان صدقا فنحن نصدقهم لأن كتابنا صدق ما عندهم، لأن ما عندنا في الدين صدق، ليس يعني ليس هم الصدق ونحن نصدقهم بعد ذلك، لا، وإنما لأن ما عندنا يصدق ما عندهم فنحن نقبله. وقد يرد لأن ما عندنا يكذبه، لأن قد يكون كلام باطل وكلام قبيح لا يقلق بمقام الرسل ويعني شيء من هذا فيرد. وما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا من هذا ولا من هذا فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، وإنما يعني من أراد أن يحكيه كما توسع، وإن كان هذا خطأ يعني التوسع في ذكرها في كتب التفسير خطأ، لكن الذي أنا أحب أن أنبه إليه في مثل هذا المقام وأمامي والله الحمد أناس فضلاء، أنك تجد ولع بعض الناس بالأخبار الإسرائيلية، فتجد دائما جواله في عملية التواصل الاجتماعي ينقل قصص عن داود عليه السلام أنه قال جاءه ملك الموت وقال إن فلانا كادت تقبض، وأنا رأيت هذا أرسله أحد الإخوة لي قبل أيام، وقال إنه أوقف عنه ملك الموت وقال أجئت زائر، سواليف وقص لا إله إلا الله. أنا أقول يعني ما عندنا أدلة من الكتاب وأدلة من السنة تحث على الصدقة؟ يعني أما نحفظ الآيات أما نحفظ، فيجي واحد بقصص وأخبار وفلان ذهب، يعني قصص إسرائيليات وأخبار يعني تجعل الناس يتعلقون بهذا الشيء. يا أخي علقهم بهذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على الجبال الصم لتصدعت من خشية الله تبارك وتعالى. أتل عليهم، اروي لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا منه عليه الصلاة والسلام، هي كافية. فلا أقول يا سبحان الله يعني كيف الناس ولعهم بمثل هذه الأمور. إذا كان العلماء الآن يتكلمون عن رواية الأحاديث الضعيفة، وابن المبارك رحمه الله يقول في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، إلا تجد بعض الناس يروح يدور الأحاديث الضعيفة وبل وللأسف موضوعات وينشرها بين الناس، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى وضبط يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني أنت شاركت الآن في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا من هذا التوسع في ذكر الإسرائيليات. نعم الإسرائيليات هنا إذا كان لا كذا ولا كذا فهي على كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن الذي أقصده الولع ويعني التشبث بهذا الأمر. وبعض الناس كل ما لقى شيء في الجوال أرسل أنت تبوء بهذا الإثم إذا كان كلاما باطلا وغير صحيح. وبعدين علق الناس يا أخي بالقرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما في أبلغ ولا أعظم من موعظة الله عز وجل ومن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أبلغ ولا أصدق ولا أدق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يصرف الناس عن الوحيين إلى قصص وسواليف، وقد يكون إلى بعد أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أشد خطرا وأعظم جرما. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى لتقل خيرا أو لتصمت، يعني أتقل خيرا وتنفع الناس أو تكف عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال أرفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجانب عليها الحجارة.
هذا الحديث أو هذه القصة مرت بنا في مواضع مطولة ومختصرة, وهنا ذكر البخاري رحمه الله هذه الرواية مختصرة. قصة اليهود وقد كثر فيهم الزنا فماذا, وخاصة في أشرافهم, فاتفقوا على أنهم يحممون يعني يسودون وجه الرجل أو المرأة ويطوفون بهم في الشوارع ويكتفون بهذا إلى آخر ما جاء في الرواية. فعليه الصلاة والسلام يعني لما جاءوا هنا إليه يطلبون الحكم أمر بالتوراة, فلما جاء عند آية الرجم وضع عبد الله بن سوريا وهو الأعور هنا كما جاء في الرواية, فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع فإذا في آية الرجم, وأخبره أنهم كانوا يتكاتمون هذا الأمر. هنا في هذه القصة وقد ذكر أهل العلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله في الثمن الذي في سورة المائدة, ذكر المفسرون خلافا هل لو تحاكم إلينا أهل الكتاب هل يطبق فيهم شرع الله عز وجل أو لا يطبق. كان في الآية جاء التخيير أولا ثم بعد ذلك نسخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يقول إنها نسخت بالآية أيضا وهي ما تلوت عليكم وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا الآية ناسخة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ناسخ, فدل هذا على أن أهل الكتاب لو تحاكموا إلينا أهل الإسلام فإننا نطبق فيهم شرع الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيهم بالرجم لأنهم كان ثيب, الرجل ثيب والمرأة ثيبا فرجما حتى الموت. قال الراوي هنا حتى إن الرجل كان يجنأ عليها يعني يحميها الحجارة فرجما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا جاء بالتوراة فتريت عليه, ولا شك أنها فسرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشراح هنا بالعربي حتى بين له. وعلى كل حال هذه القصة مرت بنا فيما مضى والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله
قبل أن ننتقل أيها الإخوة إلى الباب الذي بعده, نحن نقول الدرس سيستمر إن شاء الله تعالى طيلة هذين الأسبوعين, هذا الأسبوع والذي بعده يوميا بإذن الله تعالى ما لم يحصل مانع أو عارض إن شاء الله تعالى. على كل حال فيوما في صحيح البخاري ويوما في العقيدة الوسطية, يعني غدا سنقرأ في العقيدة الوسطية بعده في صحيح البخاري وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نبدأ, ونحن الآن على كل حال في أواخر صحيح البخاري, وسنبدأ بعده في صحيح مسلم في كتاب التفسير فقط, لأننا نقرأ الدرس بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة, لأنه يعني نقرأ ما يرتبط بالتفسير وعلوم القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا بالقرآن بأصواتكم.
نعم
حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن
نعم
أبي
هنا حازم. يعني أراد البخاري رحمه الله كما ذكر أهل العلم أن يعني أن زينوا القرآن بأصواتكم أن أصوات الناس وقراءتهم منسوبة إليهم وأنها مخلوقة وكلام الله جل وعلا غير مخلوق, فهذا ما أراد وقد سبق بيان هذا في أبواب ماضية. نعم
حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم.
والماهر بالقرآن المقصود به يعني حسن التلاوة, حسن الترتيل, الحاذق, جيد الحفظ, كل هذه المعاني تدخل في معنى الماهر. نعم
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت بالقرآن
لنبي
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
هنا الإذن أيها الإخوة نكمل إن شاء الله بعد نظام الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. هنا كما مر بنا هذه الكلمة وهي قول عليه الصلاة والسلام ما أذن الله فيها أقوال كثيرة وأرجحها هو أن المراد أي ما استمع. ما المقصود هنا بالإذن هو الاستماع يعني ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء ما أذن يعني ما استمع لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به بالقرآن يجهر به. وبعض أهل العلم قال إنه من الإذن وأقوال كثيرة لكن الصحيح والراجع من أقوال العلم أن المراد به الاستماع وهذا رجحه مشايخنا رحمهم الله تعالى. فالمقصود هنا بالإذن أي ما أذن الله أي ما استمع وهذا يدل على يعني فضل الجهر بالقراءة وإحسانها. وعندما نقول أيها الإخوة الجهر بالقراءة يعني ليس يعني يتغنى بالقرآن نحن سبق تكلمنا عنه المقصود يعني يجهر به عليه الصلاة والسلام فسر قال يجهر به وليس المقصود الجهر الذي يؤذي الآخرين فإنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما على أصحابه وفلان يرفع صوته وفلان فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لا يجهر بعضكم على بعض إلى آخر الحديث. ويشتمل أيضا اللي هو يتغنى بالقرآن تحسين الصوت وتجميله والله المستعان. طيب هنا هذا أحدهم يسأل يقول هل ينتفع الميت بقراءة القرآن إذا قرئ له؟ لا 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 ليس من السنة يعني مثل هذا الصنيع يعني أن يقرأ الإنسان من سورة الأنعام أو جزء من القرآن ويهبها للميت الفلاني أو اجتماع أو نحو ذلك. لا هذا هو مثل ما يصنع بعد أن يوار الميت في قبره يجتمعون ويقرؤون سورة كذا ويأتون بقارئ وطعام وهذا هذا هذا كله يعني خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من البدع المنكرة اجتماع واتيان بقارئ وكذا. هذا إذا كان جابر رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة فكيف بمن يحدث بدعا وقراءات بعد أسبوع يجتمعون ثم بعد 40 يوم يجتمعون هذا كله خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مما يصل الميت ثوابه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأيضا دلت السنة على أنه يعني الاعتمار عنه والحج عنه أيضا. أما كونه يقرأ قرآن ويقرأ سورة كذا ويجتمعون ونفعل كذا لا هذا كله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من باب الفائدة إذا أردت التفصيل والأدلة راجع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن عقد فصلا في هذا الموضوع وذكر الأدلة وبين السنة وبين البدعة في مثل هذا الأمر والله المستعان. وأيضا فيما كتبه بعض المعاصرين وفقنا الله وإياكم لما يحب ورضا. لعلنا نتوقف بقي حوالي 4 أحاديث في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا اللهم حقق آمالنا اللهم أجب سؤالنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.